الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى أرسله بين يدي الساعة هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الذين جاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين من ربه فما بدلوا تبديلا. عباد الله، إن من أبرز سمات عصرنا وأوضح معالمه أن إيقاع الحياة فيه سريع، مع كثرة الشواغل والصوارف والملاهي، مما جرد الإنسان من ثوابت الإيمان وأشواق الروح وحقائق اليقين وشواهد الآخرة، وبالتالي قاد هذا البشرية إلى فوضى فكرية ضاربة وإلى فوضى سلوكية عارمة، بعد فيه الإنسان عن ربه وصار قريبا من الدنيا ومن المادة. وأما المتدينين والمستقيمين فإن أحسن أحوالهم أنهم ابتلوا بالغفلة وقسوة القلوب، وحق لنا أن نتساءل ما الذي أصاب القلوب وما الذي أصاب البشر. الجرأة على ارتكاب المحرمات واستمراء الذنوب والجرأة في الخروج على محارم الله هو حال البشرية قاطبة، ممن لا يعرفون لله دينا ولا يعرفون قيما ولا أخلاقا. الحضارة المعاصرة أعطت الأولوية للجسد ومعطياته فقط، بعيدا عن أشواق الروح وبعيدا عن عوالم الآخرة، وصار الإنسان المسلم جزءا من هذه المنظومة عبر العولمة شاء أم أبى. إذا كان الكفار الذين يعيشون حياة الإلحاد وحياة الإباحية هم أكثر أهل الأرض وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذا كان حال أهل الأرض قاطبة ممن يدينون بغير الإسلام في انحراف، فإن المسلمين أصابهم بعض الرزاز من هذه الحضارة المعاصرة، فجملت العين من البكاء من خشية الله. وقد وصف الله المؤمنين والأنبياء والمرسلين أنهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وصفهم بالذين يبيتون لربهم سجدا وقياما من الذين يخافون الله ويخافون عذاب الله عز وجل. وبالتالي تحتاج القلوب أحيانا إلى محرك يحركها، ولا يوجد شيء يحرك القلوب نحو الخير ويبعدها عن الشر كمثل عبادة قلبية جليلة، غير أن هذه العبادة قلت وقل ذكرها عند الناس. يقول وهب بن منبه رحمه الله: ما عبد الله جل وعلا بأفضل من خوف منه سبحانه. عبادة الخوف من الله سبحانه هو من العبادات الجليلة التي تحرك القلوب. يقول إبراهيم بن سفيان رحمه الله تعالى: ما سكن الخوف قلبا إلا طرد الشهوات عنه وإلا طرد الدنيا منه. الخوف من الله يحرق مواضع الشهوات في القلوب، ولذلك ينبغي أن نحدث عن هذه العبادة الجليلة، عبادة أن نخاف من الله سبحانه. والخوف في القرآن ورد على صور: الصورة الأولى التخويف من الله مباشرة، ويحذركم الله نفسه قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. الخوف من الله سبحانه مباشرة، أن تخاف الله، قال إني أخاف الله رب العالمين، فطوعت له نفسه قتل أخيه فأصبح من النادمين. إن المؤمن يقول أنا أخاف الله، وخوفك من الله يحجزك عن محارم الله. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. والحديث عن أبي هريرة وقد رواه الترمذي في السنن. الخوف بالنسبة للقلوب المؤمنة مفيد. فالخوف الأول الخوف من الله عز وجل، ويحذركم الله نفسه إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. إني أخاف الله رب العالمين، ذلك ليعلم الله من يخافه بالغيب. الخوف من الله عز وجل أن تخافه سبحانه، والخوف من الله مفيد، لأنه كما قال عمر بن عبد العزيز: ما خاف أحد ربه إلا أخاف الله منه كل شيء. ولذلك كان يحيى بن معاذ من أسلافنا رحمه الله يقول: من أحب الله أحبه خلق الله، ومن خاف الله هابه خلق الله. الذي يحبه الناس علامة على حب الله له، والذي يهابه الناس وله جلال وله إجلال في قلوب الناس وفي أعينهم، إنما لأنه خاف الله سبحانه وتعالى. وبالتالي الخوف من الله سبحانه باعتباره رب. كان الحسن البصري رحمه الله يبكي، يقال: ما يبكي؟ قال: أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. أخاف أن يطرحني غدا في النار ولا يبالي. من الذي يسائله؟ ومن الذي يعارضه؟ ومن الذي يستأنف حكمه؟ ومن الذي يراجع قراره؟ إذا قضى عليك بشيء فإن أمر الله ينفذ فيه. أخاف أن يطرحني في النار غدا ولا يبالي. إن هذا من معرفتهم بربهم وإجلالهم بقلوبهم لمولاهم. إن الخوف من الله أن تخافه هو سبحانه وتعالى، أن تخافه لذاته. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: إن من خاف الله فر إليه، بعكس خوفك من غيره من المخلوقات والكائنات. إذا خفت الشيء ابتعدت عنه وحاذرته، وحصلت بينك وبين المخوف وحشة. أما ربك جل وعلا كلما ازددت منه خوفا كلما ازددت له قربا، وكلما ازددت له حبا، وكلما ازددت له أنسا سبحانه وتعالى. أما النوع الثاني من الخوف هو الخوف من عذاب الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. يخوفهم الله بالنار، يخوفهم بالعذاب، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يخافون الله ويخافون أليم عقاب الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك هو الفوز العظيم المبين. وبالتالي الخوف من الله والخوف من عذاب الله مما يخوف الله به العباد. إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا خائفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا يخافون العذاب ويخافون القيامة وأجل من ذلك أنهم يخافون مقام ربهم ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الخوف في الدنيا مطلوب لأنه يهذب سلوك المؤمنين ما سكن الخوف قلبا إلا أجرى دمعا وإلا كانت الجوارح أكثر خشوعا لله إذا خاف المؤمن كان من أكثر الناس تهذيبا وأعف الناس لسانا إنه يخاف عواقب الكلم إنه يخاف عواقب ومآلات الفعل وبالتالي هو ينضبط خوفا من الله جل وعلا بعض الناس لا يحب الخوف يقول نحن نثق في الله نحن نرجو الله إن رجاء الله مهم ولكنه مع رجاء الله لا بد من خوفه سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقدم الخوف على الطمع لأنه مهم ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون الخوف من الله جل وعلا والخوف من ناره والخوف من المقام بين يديه والخوف من سوء العاقبة وسوء الخاتمة والخوف من القيامة وعرصاتها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوف أصحابه بالكثير يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه ما رأيت منظرا من المناظر قط مخيف إلا وكان القبر أفظع منه جاء بالنصوص التي يخوف بها العباد وحثهم على ذلك روى أنس بن مالك رحمه رضي الله عنه في رضي الله عنه وأخرج ذلك الحاكم في المستدرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بكى من خشية الله تعالى حتى أصاب الأرض كان حقا على الله يوم القيامة أن لا يعذبه لا يجمع الله لمؤمن خوفين من أمن في الدنيا خاف في الآخرة إن الإنسان الذي يجد من نفسه جموحا نحو المعصية إن الحضارة المعاصرة للأسف الشديد أشبعت معطيات الجسد وفجرت الغرائز البهيمية والشهوات الحيوانية في الإنسان فصار الإنسان كأنه لا قيامة وكأنه لا آخرة وكأنه لا سؤال وكأنه لا وقوف بين يدي الله ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ألا يظن الناس أن هنالك قيامة لماذا نرى أن السلوك كأنه يقول وإن نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر يقولون ذلك بتصرفاتهم فلا تجد خوفا ولا قلقا ولا وجلا إن أهل الإيمان من صفاتهم أنهم يخافون وإن أجل الخشية وإن أجل الخوف هو الخوف بالسر من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور والفرق بين الخشية وبين الخوف أن الخشية معها معرفة وبصيرة الخوف فرق واضطراب والخشية انجماع وسكون لأنه خوف بمعرفة وخوف ببصيرة وخوف بإدراك ولذلك نسب إلى العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إنهم أهل الخشية لأنهم أهل المعرفة ما أحوجنا في عصرنا هذا في عصر الفوضى والجرأة على ارتكاب المحرمات والمعاصي ما أحوجنا أن نذكر أنفسنا بأبجديات الدين وبثوابت الشرع أن هنالك قيامة وأن هنالك وقوف بين يدي الله جل وعلا وأن هنالك عقاب وأن هنالك مكر من الله يمكر ببعض عباده وأن الله له سطوة وأن له قوة وأن له غضب وأن له سخط وأن أليم غضبه ينزله على المنحرفين والفاسدين والفاسقين لماذا لا نحس أن هنالك قيامة حقيقية سلوك الناس يفضي بأن الحياة تسير هكذا على غير هدى، خاصة بعد أن ظهر دعاة السوء الذين يشككون في الغيبيات. جاء من يقول أنه لا منكر ولا نكير ولا قبر ولا سؤال ولا عذاب، وصادف ذلك هوى في نفوس بعض الناس، حتى قال بعض الناس لي: والله أنا من زمان الغبر ده ما مطمئن له، لكن بعد كلام الشيخ ده تمام التمام في عذاب غبر. هكذا بدأ الناس ينسون الأبجديات والثوابت. وما فائدة أن تؤمن بالغيب بالجنة والنار؟ إن فائدة ذلك السلوك المنضبط، إن الذي ينضبط في سلوكه هو الذي يعرف أن هنالك مآلا ومرجعا، الذي يعرف أن هنالك نهاية لأعماله، أن هنالك سؤالا وجزاء وفاقا، جزاء وفاقا، كل بما يستحق. وبالتالي نحتاج فعلا إلى هذا الخوف الذي يحرق مواضع الشهوات في قلوبنا، الخوف من الله جل وعلا. أخوف الناس من الله الأنبياء والمرسلين، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. الأنبياء من أكثر الناس خوفا، وأجلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول: أما وإني أتقاكم لله وأخشاكم له. كان من أكثر الناس خشية لربه سبحانه، هو الذي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن مسعود يقرأ عليه الآيات قال: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من النساء حتى إذا بلغ قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال له: حسبك. فإذا عيناه تذرفان الدموع يبكي. إن هذه الدموع كما يقول العلماء عرفت فذرفت، عرفت فذرفت. إن العين التي إن القلب الذي لا يعرف العين لا تذرف، عرفت فذرفت، عرفت ما ينتظرها من الأهوال فذرفت. أما الذين يتعاملون مع الحياة بسذاجة ومع معطيات الدين ببساطة وسطحية، هؤلاء والله ما عرفوا الله. ولذلك لن تلج النار عين بكت من خشية الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه خاليا بينه وبين نفسه. ولذلك بكى الذي عجبت له: بكى النبي لأنه سيأتي يوم القيامة شاهدا. الشاهد يبكي والمتهم لا يبكي، غريب لكن هذا الأمر. بكى لأنه ما قيل سنعذبك وما قيل سنفعل بك، قيل سنأتي بك شاهدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة؟ هل رأيت محكمة في الدنيا كيف يقف الناس أمام القاضي؟ إذا كان المتهم في قفص الاتهام يضحك، والشاهد الذي سوف يؤدي الشهادة وينصرف ولا شيء عليه يبكي. سبحان الله، الشاهد يبكي والمتهم، نحن المتهمون الذين سوف يشهد علينا لا نبكي ولا نعرف ذلك. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعدات، أي إلى الشوارع، تجأرون إلى الله بالبكاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء كانوا يخرون للأذقان سجدا، خروا سجدا وبكيا. لما جاء عمر رضي الله عنه في هذه الآية سجد، وكان يصلي بهم، فسجد وهو في الصلاة، بعد الصلاة قال: هذا السجد فأين البكية؟ سجدنا ولكن ما بكينا، خروا سجدا وبكيا. تراهم ما الذي أبكاهم؟ وهم الأنبياء والرسل والكمل والخلص، ما الذي أبكاهم؟ أبكاهم معرفة الله، أبكاهم معرفة ما ينتظرهم. الآيات التي تلوتها: يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخافون سوء الحساب ليس من العدالة الإلهية ولكن من سوء أعمالهم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ الشاهد يبكي والمشهود عليه لا يبكي. قال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها الواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. يا سبحان الله، آيات تقرع القلوب وزواجر تحرك الجبال، لكنها لا تحرك قلوبنا ولا تحرك دواخلنا في شيء. يا سبحان الله، ما الذي أصابنا؟ أهو طغيان المدنية؟ أهي قسوة المادة؟ أهي الإباحية والإنحلال؟ أهي المنكرات التي ألفناها بعيوننا؟ أهي الأغاني الماجنة التي نسمعها بآذاننا؟ أهي مواسم الخير التي تدخل علينا كعشر فاضلة هذه ونحن في العشر في الأوائل من ذي الحجة في أشهر الحج؟ من الناس من يغني ومنهم من يضحك ومنهم من يفسق، والإذاعات 24 ساعة غنى، شيء إنجليزي وشي عربي وشي مانجو وشي FM4 وشي 96 وشي ما تعرف، كل غنى بيغنوا، وأمثلهم طريقة البمدح دين أحسن من البيغنوا كمان، مديح شغال 24 ساعة. ما أين الخوف من الله عز وجل؟ أين الخوف في حياة الناس؟ روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في السنن أن النبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى بالناس فوقف فأطال القيام وقرأ كثيرا ثم ركع فركع مثل قيامه ثم رفع من الركوع فوقف مثل قيامه ثم سجد، هذا الحديث الرواية، ثم سجد مثل قيامه ثم ركع ثم قام من السجود مثل قيامه ثم سجد مثل قيامه، وفعل في الركعة الثانية، هذا الحديث، ما فعل في الركعة الأولى وفي السجدة الثانية من الركعة الثانية إذا به يصدر صوتا وينفخ، ينفخ بفمه عليه الصلاة والسلام، ينفخ بفمه ويقول: ما هكذا وعدتني، ما هكذا وعدتني وأنا فيهم، ما هكذا وعدتني وهم يستغفرون. وبعد أن سلم كان الكسوف قد انتهى، فقام فيهم خطيبا وقال لهم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تموتان لموت أحد ولا تحيان لحياة أحد، فإذا انكسفت الشمس فاسعوا إلى ذكر الله تعالى. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله لقد رأيت، والذي نفس محمد بيدي، رأيت في سجودي وقد أدنيت مني الجنة، ولو شئت لأخذت من قطوفها، وأدنيت مني النار حتى خشيت أن تغشاكم، خشيت عليكم أن تغشاكم. ولقد رأيت فيها امرأة من حمير دخلت النار في هرة ربطتها فما أطعمتها من خشاش الأرض ولا تركتها تأكل أو سقتها فماتت. ورأيت فيها صاحب السبتيتين، والسبتيتين صاحب نعل، والنعال السبتية النعال المصنوعة من جلد البقر، وسميت بالسبتية لأن الشعر يسبت أي يؤخذ بالكلية. ولقد رأيت صاحب السبتيتين أخا بني الدعدع، وهذا قومه، أخا بني الدعدع يدفع بعصاة لها شعبتين في النار، عنده في عصايا الملائكة شايلاها فيها شعبتين، ماسكين العصايا من طرفه وبينزلوا فيه ودخلوا في النار. ولقد رأيت صاحب السبتيتين أخا بني الدعدع يدفع في النار بعصاة لها شعبتين. ولقد رأيت صاحب محجن كان يسرق الحجاج، المحجن عصا لكنها في آخرها مقوسة، عصا مقوسة. ولقد رأيت صاحب المحجن الذي كان يسرق الحجاج متكئا على محجنه في النار يقول: أنا الذي أسرق الحجاج. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، ورواه مسلم في صحيحه مختصرا، حديث عجيب. لماذا يحدثهم بذلك؟ وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، إن هذا مما يحرك القلوب. نحن نحتاج فعلا إلى ما يحرك قلوبنا إلى أن نخاف الله، ولكن علينا أن نوازن بين الخوف وبين الرجاء، فلا خوف يفضي إلى حزن طويل وإلى ترك الفرائض، ولا رجاء يؤمنك من عذاب الله فيمنعك من فلا يمنعك من مواقعة المحرمات. إن الخوف من الله حده ما حجزك عن محارم الله، إن الخوف من الله هو الذي يمنعك من ارتكاب المحرمات. ينبغي أن نخاف الله كما خافه الأنبياء والملائكة يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، الملائكة يخافونه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جبريل ليلة أسري بي كالحلس البالي من خشية الله. والحلس البالي هو الثوب الذي يوضع تحت السرج في البعير، توضع قطعة ثم يوضع عليها السرج، هذه القطعة دائما مخرقة، دائما بالية، دائما ممزقة، دائما رثة. رأيت جبريل كالحلس البالي من خشية الله. إن خشية الله عبادة، وهي من العبادات الجليلة جدا جدا. إن هذا الخوف من الله عز وجل له ثمرة، وإن أولى ثمرات الخوف من الله سبحانه الجنة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية: يحثك الخوف على الخير، ويحضك على البر، ويدفعك إلى الإحسان. اتقوا النار ولو بشق تمرة. الصدقة تطفئ غضب الرب، الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار اللهب. اتقوا النار ولو بشق تمرة. إن الخوف والاتقاء يدفعك نحو فعل الخير لتتقي حقيقة. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم ورواه الترمذي في السنن. وهكذا الخوف من الله هذا فوائده. من فوائد الخوف أنه يهذب سلوك المؤمنين. أعفى الناس لسانا، أنقى الناس سريرة، أقوم الناس سلوكا خوفا من الله. لما غاب الخوف من الله عمت الفوضى في حياة الناس، فما عادت المحرمات، ولا عاد حتى الخوف من كلام الناس، العيب والفضيحة والشنار وما يصح وعيب، حتى هذا العيب ما صار له وجود في حياة الناس، حتى خوف الفضيحة ما صار له مكان في وجود الناس. ولقد سمعت بعض الناس يقول كلاما بجرأة في الإعلام وفي الفضائيات، لقد استغربت كيف يقال مثل هذا الكلام. والخوف من الله رابعا يمنعك من المحرمات كما أسلفنا، ويبعدك عنها، ويجعلك تتقي وتبتعد. لأنك إذا علمت أن لله غضب فإنك تتقي مغاضب الله، وإذا علمت أن لله سخط فاجتنب سخط الله، إذا علمت أن لله عذاب وإن بطش ربك لشديد فاجتنب عذابه وتخاف عقابه وترجو ثوابه. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الذين يخافونه بالغيب. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الغنى والفقر يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من تأمل حال الأولين من الصالحين يجد أنهم يخافون الله عز وجل خوفا شديدا. يقول عمر بن الخطاب: لو أن لي مثل طلاع الأرض ذهبا، أي حاجة طالعة، أي ثمر، أي شجرة فوق الدنيا ذهبا، لافتديت به من عذاب الله قبل أن أراه. بس ما يشوف العذاب ساكن، لو عنده الدنيا دي كلها ذهب ينفخ هذا كله ليتقي النار وليتقي العذاب. لو أن لي مثل طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن ألقاه. هذا صحيح. قال أبو سليمان الداراني: الخوف من الله هو سبب كل خير في الدنيا والآخرة، وكل قلب ليس فيه خوف خرب. كل قلب ليس فيه خوف من الله خرب. الخوف من الله مهم، إذا سكن الفؤاد أثمر على الجوارح. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه له خطان أسودان مثل شراك النعل على خده من كثرة البكاء، له على خده خطان أسودان من شدة البكاء، يبكي حتى صار على خده خطان أسودان. وكذا سائر الصحابة هم الذين من خوفهم رأى أبو بكر رضي الله عنه طائرا يطير، قال تطير من شجر إلى ثمر، لا سؤال ولا عذاب، وددت لو أني مثلك، وددت لو أني مثلك، يا ريت أكون طيرا زيك أنا. ألم يؤثر عنهم أنهم قالوا يا ليت أم عمر لم تلد عمر، يا ليتني شجرة تعضر. قالت فاطمة بنت عبد الملك للمغيرة بن حكيم تصف زوجها عمر بن عبد العزيز، قالت له تجد في الناس من هو أكثر صلاة وصياما وصدقة من عمر، لكني ما رأيت في من رأيت بعيني أكثر فرقا وخوفا من ربه من عمر. كان إذا صلى صلاة العشاء في المسجد قعد بعد العشاء يرفع يديه يدعو ويبكي حتى تغلبه عينه فينام، فيستيقظ مذعورا فيرفع يديه يدعو ويبكي حتى ينام. وهكذا يخافون الله خوفا شديدا، وهذا الخوف مهم من الله سبحانه، إنه عبادة من العبادات القلبية الجليلة. ما الذي أقض مضاجع الصالحين غير الخوف من الله جل وعلا رب العالمين؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قاموا الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. الخوف من الله مهم، جلال الدين ملك شاه كان من الملوك، وكانت هنالك جارية في القصر تنظف وتفعل، فخلى بها مرة، القصر فيه غرف كثيرة جدا، خلى بها وكان وسيما ملك، كان ما وسيم ببوسيم، النعمة دي بتخلي زول، المكيفات دي بتخلي زول الأسود يعني لونه مفتح، بعدين فريق بزول بيضرب العنب كل يوم وزول بيضرب الدكوة والطماطم، كان ما سمح بيبقى سمح، الواحد كان شين ويقول كل يوم بيأكل عنب وتفاح بيبقى سمح، رجالة كده بيبقى سمح، جدر لا حاجة، ملك وسيم ومجية وتمام التمام، خلا بها ثم أرادها، ولا تستطيع أن تمنع الملك، تخاف بطشه، قالت له يا أيها الملك إني أغار على هذا الوجه الجميل من النار، وبين الحلال والحرام كلمة، بين الحلال والحرام كلمة، زودتك وقبلت، ده الفرق بين الحلال والحرام. طوال رسل جاب المأزون وعقد عليها، قالت يا أيها الملك إني أغار على هذا الوجه الجميل من النار، وبين الحلال والحرام كلمة. ألم يرد في الصحيحين من حديث ابن عمر الرجل الذي جلس بين شعب ابنة عمه لما احتاجت، ولما جلس وأرادها خبر الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام من عندها وترك لها المال، قال اللهم إن كنت فعلت هذا لوجهك ففرج عنا، فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، إن الذي يخاف الله هو الذي يحجز عن محارم الله، هو الذي يمتنع عن ارتكاب الفواحش وركوب المعاصي واستمراء الذنوب والجرأة على المخالفات، هذا الذي يخاف الله حقيقة. إذا سكن الخوف من الله في قلب من القلوب. نعم، قال ابن عمر طالما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة يحدث عن رجل في بني إسرائيل يسمى ذا الكفل، جاءت امرأة محتاجة وكان يفسق بالليل والنهار، زول مارق للفواحش وللمعاصي عديل يفسق بالليل والنهار، فجاءت امرأة محتاجة فراودها عن نفسها فرضيت فأعطاها 60 دينارا، ثم لا جلس منها مجلس الرجل من زوجته ارتعدت كما يرتعد العصفور، قعد ترجف زي الطيرة، العصفور الصغير لما يرجف
قاعد ترجف. قال أكرهتك؟ أجبرتك أنا؟ قالت لا، ولكني أول مرة أفعل ذلك، ولولا الحاجة لما فعلت. قالت ليه؟ والله من الله خلقني ما عملت كلام زي ده، ولو ما محتاج ما بعمل، ولولا الحاجة لما فعلت. قال لها تخافينه ولا أخافه؟ تخافي الله ولا ما أخاف منه ليه؟ طيب. فقام من عندها وترك لها الدنانير، فمات في ليلته. ذو الفاسق مجرم جرام ما يعلم به إلا الله، بلوى النهار، فمات في ليلته. فوجد كما قال ابن عمر، وسمع ذلك مرات، لا مرة ولا اثنين، قال طوال الرسول كان يكلم أصحابه بالحديث ده. قال فأصبحوا وقد كتب على باب داره إن الله غفر لذي الكفل، غفر له، فعلموا أنه مات، فدخلوا داره فكفنوه ثم قبروه. من سوء زول يمشي على ما فيه، الله كتب لهم في الدار برا إن الله غفر لذي الكفر. فأوحى الله إلى نبيهم بما حصل، وجاءنا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا قريا. الخوف من الله مهم، الخوف من الله مهم. امرأة مسكينة وجميلة جدا، وزوجها بسيط، كان حمالا عتالي، حمال عتالي، لكن زمان العتالة علماء. مطرف ابن عبد الله ابن الشخير أجر عتالي من السوق، قالت وصل لي الشوال ده البيت، العتالي شال الشوال ماشي يخطو يقول الحمد لله، يرفع الثاني يقول استغفر الله، الحمد لله، استغفر الله، الحمد لله، ما تونس معه ولا حاجة. في زور كان ما لقى زور تونس معه، بس بيكون ساكت، ما بيقدر يقول سبحان الله، سبحان الله، الله ما يفتح عليه يقول سبحان الله، يقول لك الحمد لله تملأ الميزان، واحدة بس، الحمد لله واحدة تملأ الميزان. ناس ما يقدر يقول الحمد لله، زي ما بحكي للناس، في واحد أدى زول 1,000,000 جنيه، دلّي وأمشي حوم، أسأل أي زول من حاله، قال بيقول لك الحمد لله أدي أنا طوالي، مشي ناس الركشات واحد واحد، أحوالكم كيف؟ قال له والله كرهونا، الكباري مقفلنا، وناس الحركة قاموا علينا، مشي ناس الأمجادات، قالوا والله الترخيص 600,000، الترخيص ب 600,000، مشي ناس الحفلات، قالوا ركاب ما في، مشي وين؟ ما في زول، قال الحمد لله، رجع له قروش وجابها. قال له زول ما لقي زول يقول الحمد لله نهاية؟ قال له زول قال الحمد لله ما في، شاله مسكه، قال له هاي انت حالك كيف؟ قال له والله زي الزفت، دخلها طوالي في جيبه. الزول ذاته قال له قال بيقول الحمد لله، ما الله ما بيهمك، ده عدم توفيق. الذكر معونه، اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واحد تلقاه ما عنده اي موضوع، ما يقدر، الله يفتح عليه يقول سبحان الله. مع أنه هذه الأيام قال فأكثروا فيهن من التحميد والتكبير والتسبيح، هذه أيام الذكر، هذه أيام الذكر لله سبحانه وتعالى. حاجة عجيبة، خلاص العتالي ده يقول كده مطرف، قال له لما وصل البيت قال له دار أنصحك، القرآن أفضل لك من التسبيح، من الاستغفار والتحميد، أقرأ القرآن أنت، الحرف بعشر حسنات، أتحفظ القرآن؟ أتحفظ شيء من القرآن؟ قال أنا أحفظ القرآن كله. العتالي قال له أنا حفظ القرآن كله من أول لحد آخر، حفظ كله. قال طيب ما تقرأ؟ قال والله ما رفعت قدمي إلا ذكرت نعمة لله علي فحمدته، ثم ذكرت معاصي فاستغفرته، فهكذا أرفع رجلا حامدا وأرفع أخرى مستغفرا، وأنا بين نعم الله وذنوبي. بكى مطرف، قال كل الناس أفقه من مطرف حتى حمال، العتالي أفضل مني. قال فدي مرة راجل عتالي مسكين وهي جميلة، لما فيها زول مسلط أمير من الأمراء وثري من الأثرياء وغني من الأغنياء، قال ليها راجلك ده انت مكانتك اعلى من كده. طبعا المرأة بلف راسه بالساهل، حس مرة زي دي كان قال لك كلام زي ده في الزمن ده يلف راسه عادي. قال انت مغاب اكثر من كده, انت المفروض تجي تشيل, انت انا المفروض اجيب لك خدامات في البيت, انا بجيب لك 100 خدامه يخدمني واسكنك في قصر. وده اسمه التخبيب, وهو من اكبر الكبائر من خبب امراه على زوجها لم يرح رائحه الجنه. اللي بيخلي مرة تطلق من راجلة ودار يعرسه ده مجرم كبير. ده طبعا ده ما بيحصل في المسلسلات. الناس كان شافهم شوفوه في المسلسلات تقعد بالقوين ما بيقول في المسلسلات الطاشة دي. فهنا قالتله كده, قال لها كده, قال لها انت مقامك عالي, انت مرة يا جمالك ده مجنبلك مع راجل على التالي. والله قال لي انا اجيب لك النسوان يخدمني. قلت له انه وان اصبح في اطماري هدوم مطموره, انه وان اصبح في اطماري ونقص من المال واليسار اجل عندي من ابي وجاري وصاحب الدرهم والدينار اخاف ان عصيت حر النار, اخاف ان عصيت حر النار. صحيح دي الناس اللي بيخافوا الله بالجد, لا تغريهم دنيا ولا يغرهم زيف. أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وأن يجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا تجعل فينا ولا بيننا ولا معنا شقية ولا محرومة ولا مطرودا من رحمتك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله أبدا الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا, وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي الختام نرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه المادة. مع تحيات تسجيلات الفرقان الإسلامية الخرطوم السوق العربي غرب موقف جبرة, هاتف رقم 8378300006. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.